محافظة طول كرم بالضفة الغربية. في ذات السياق صعدت ميليشيات المستوطنين من هجماتها على قاطفي الزيتون في نابلس والخليل بحماية قوات الاحتلال، كما أضرم مستوطنون النار في عدة مركبات في قرية المغير شمال شرق رام الله قبل أن يتصدى لهم المواطنون العزل ليجبروهم على الانسحاب. انتقدت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي أعلن فيها أن الوكالة لن يكون لها أي دور في عمليات الإغاثة بقطاع غزة. وقالت الأونروا في بيان أن محكمة العدل الدولية أصدرت الأربعاء الماضي حكما واضحا شددت فيه على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في دعم أهالي قطاع غزة، معتبرة أن وجودها حيوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. طالب الأمين العام للأمم المتحدة الكيان الإسرائيلي بالامتثال القانون الدولي وفق رأي محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح أنطونيو غوتيريش أن المحكمة شددت على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وحقوق الإنسان بما يشمل ضمان وصول الفلسطينيين إلى المستلزمات الأساسية وحماية المدنيين وعدم عرقلة برامج الإغاثة واحترام العاملين الطبيين والإغاثيين وحق المحتجزين في زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. اتهم الرئيس الكولومبي للدارة الأمريكية بالسعي لتجريمه سياسيا بعد إدراج اسمه في قائمة العقوبات، مؤكدا أنه لم يمتلك أي أموال أو حسابات في الولايات المتحدة. وقال غوستوف بيترو أن سبب هذا الإجراء الأمريكي هو كشفه للشعب الكولومبي أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مولت برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس. ختام هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. القرآن الكريم من أبرز محاولاته أنه يريد دائما أن يشد الإنسان إلى الشعور بوجود الله عز وجل وأنه المسبب وراء كل الأسباب. يعني إحنا نعرف أن عندنا كل حركة أو كل فعل أو كل ظاهرة وراءها سبب طبيعي، بس نغفل غالبا عن اللي وراء السبب الطبيعي. يعني مثلا إحنا نعرف الزرع وراء أرض وماء وفلاح، لكن اللي وراء الأرض والماء والفلاح من التفت له؟ هو الزارع الحقيقي، هو الله عز وجل. فغالبا إحنا الظواهر أو الأسباب الطبيعية نظرنا يوصل ليها ويوقف. ما نبعد شوية أكثر من هذا، نتنبه إلى أن وراء الأسباب الطبيعية مسببها. القرآن الكريم يحاول دائما أن يخلي الإنسان على تماس بالشعور بوجود الله تبارك وتعالى حتى لا يغفل عن الله لحظة، لأن الله لا يغفل عنه لحظة. أنا أكد لك، الله تبارك وتعالى يجل عن الغفلة، الباري ما يقطع عنداد عنا لحظة من اللحظات. إلا يقطع عنداد عن السماوات والأرض لحظة كلها تفنى بلحظة، لكن الباري دائما وأبدا هو من وراء وجود الكون، هو موجد الكون، والكون مثل ما أوجده يحتاج إلى إدامة، والإدامة متصلة مرتبطة بعناية الله. طيب خلي نجي شنو وأنه هو أضحك وأبكى. كأنه القرآن الكريم تريد بيننا أن بعض مظاهر الضحك أو البكاء، أسباب الضحك أو البكاء، الله عز وجل يوجدها وإحنا نسندها إلى سببها الطبيعي دون أن نشعر أن من ورائها الله عز وجل. يعني قد تلاقي قضية ضحكك وتلاقي قضية بكيك، واللي خلق أسباب الضحك وخلق أسباب البكاء هو الله تبارك وتعالى. لأنه مثلا إحنا نعرف أن الإنسان أولا خلقت نظرك هو الكائن الوحيد اللي يضحك ويبكي، ما قعدنا بالحيوانات كائن يضحك ويبكي غير الإنسان، بس يقولون القرد، القرد يضحك ولا يبكي، وإلا كل الحيوانات ما عندها الخاصية، خاصية الضحك والبكاء بس للإنسان. والإنسان يضحك ويبكي لوجود سبب، ما يصير يضحك بدون سبب ولا يبكي بدون سبب. هذا السبب الواقع اللي يبكي والسبب اللي يضحك من وراء حكمة. احيانا الله عز وجل يريد يبكي الانسان، يريد صدمة، يعلم ان الحياة ترى مو كلها كما تتصور نعيم، لا، الحياة بها اشياء تبكيك ترى. وفعلا تلقى الدنيا مملوءة بقائمة من المبكيات، الدنيا نعم مملوءة بقائمة من المبكيات. يعني قد واحد يتصور أن الحياة حلوة خضرة، أن كلها عسل، لا مو الشكل، هي الحياة الواقع بها المر وبها الحلو، ويبقى ما يضحكك موجود وما يبكيك موجود. زين مثلا تلاقي احيانا تبكيك اشياء خلقيه، واحيانا تبكيك اشياء عاطفيه. الاشياء العاطفيه شعورك مثلا بالوحده بالغربه، اذا فقدت من كنت تأنس به. تتصور الانسان بهذه الدنيا ما يمكن يعيش وحدة، مدني، الإنسان مدني بالطبع، وما يقدر يصاحب كل واحد، أكو ناس تقدر تنسجم وياهم وناس ما تنسجم وياهم. هذول اللي تنسجم وياهم أفراد قلائل، تلقى كل واحد بالدنيا حصيلة عمره كله يحصل له صديق أو صديقين أو ثلاثة مو أكثر، اللي يرتاح لهم يرتاحون إله. هذا إذا فقد واحد من هذول كان ما يفقد روحه. نبه لي، ويقول احد الادباء يقول ومني وبالدنيا، ومني وبالدنيا بقاؤك بعد من اذا ذهبوا ابقوك دون مشابه، فوجه اذا ما مات تبكيه ساعة، ووجه تمل العمر بعد غيابه وتدفن فيه بالثرى إن دفنته وجودك، إن المرء بعض صحابه. في الحقيقة هكذا، حقيقة أن هذا يبكيك، وأحيانا تبكيك عظة وتبكيك عبرة ما تعرف من وراءها الحكمة شنو، الحكمة من وراءها شنو ما تعرفها. مثلا مؤمن مملوء إيمان، حياته كلها استقامة وورع وتقوى، ما يملك من الدنيا إلا ولد واحد، ويبتلى بفقد الولد، وتمر عليه تشوفه يعتصر قلبه اعتصارا ويستحلب دمعه حزنا على من مضى منه، وانت إنسان تنفعل لهذا الجو، لهذا المشهد يبكيك، بس انت ما تعرف اللي سبب البكاء الهدف من وراء شنو. زين الهدف من وراء هذا تجد تبكي، نعم تبكي لها الظاهرة، أما الحكمة من وراءها، العلة من وراءها قد لا تصل إليها. واحيانا يضحكك، تشوف منظر من المناظر يضحك. مثل ايش؟ مثلا تلقى هالانسان التافه احيانا، الانسان الحقير احيانا يتجبر على الله، وتلقى جبروته يروح يمشي، يعني ما يمشي بدربه ما يحصل له شيء يصده، يضحكك. يمكن مر عليك الحادثة لسعيد بن جبير رضوان الله عليه. سعيد بن جبير طبعا كان يطارد الحجاج. سعيد بن جبير طلع مع القراء، النهضة اللي نهضها عبد الرحمن بن الأشعث وياه القراء، اشترك من جملة اللي اشترك فيها سعيد بن جبير، طلع على الحجاج يقاتله، بعدين فشلت وقام الحجاج يطاردهم وينطي جوائز ثمينة اللي يقبض على واحد من عندهم. طاردوا من جملة من طاردوا، طاردوا سعيد بن جبير وجابوه، بعدين جابوه أدخلوه على الحجاج بعد أحوال طويلة. زين، دخل عليه رفع رأسه إليه قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال له بل شقي بن كسير. قال له أمي سمتني بذلك. قال الشقيت وشقيت أمك؟ قال له أنت لا تعلم الغيب، ليش تحكم على أمي بأنها شقية وتحكم علي بأني شقي؟ أنت ما تعلم الغيب؟ قال له بلى أنا أعلم الغيب. قال له لو كنت أعرف أنك تعلم الغيب لاتخذتك إلها، ما يعلم الغيب إلا لذاته إلا الله عز وجل. زين، شهر راسه إليه قال له ما تقول في الخلفاء؟ قال علمهم عند ربي. قال أيهم أرضاهم لك؟ قال أرضاهم لخالقي. قال أبيت أن تصدقني؟ قال أبيت أن أكذبك. قال له أي قتلة تريد أن أقتلك بها؟ اشتهي شلون تحب تقتل؟ هنا تبسم سعيد بن جبير ضحك. قال له تضحك؟ قال له اي والله اضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. هذا اللي يضحكني. قال له اشوفك انت هالتافه هذا، وهل قد تجترح على الله والله شاكت عنك؟ انا طبعا ما اطيقها، انا مخلوق محدود، لكن الله عز وجل ايش عنده من حكمه ما ادري، يريد يأدب بيك غيرك ما ادري. على العموم أنا أضحك من حلم الله عليك ومن جرأتك على الله. وفعلا ها؟ بس الحقيقة أن ذول الجبابرة يتصورون أنهم إذا قتلوا مثل سعيد بن جبير يتصورون أنهم قتلوه وانتصروا. لا لا بالعكس أبدا، الانتصار مو يومين يعيش الانسان بالحياة ويروح، يومين يعيش الانسان بالحياة ويروح، يمكن ان يعيش القرد، لكن الانتصار لا، الخلود، الانتصار الذكر الطيب، الانتصار ان يبقى الانسان امثول على لسان الاحرار، هذا هو الانتصار. ها؟ هذا الواقع. انت الان فعلا لما تمر على اثار سعيد بن جبير، تمر على اثار سعيد بن جبير وعلى اثار الحجاج، تلقى سعيد بن جبير الان اذا تمر في بطون الكتب، واحد من المؤرخين يقول مات وثلث اهل الارض محتاجون الى علمه، واحد يقول كان رمز هداية، واحد يقول كان كذا، واحد يقول كان كذا، هذا معنويا. وتمر عليه ماديا تلقى له اثر وقبة وبناء ويزار. وتمر على الحجاج ما تلقى له مكان الا بالرؤوس العفنة، الا بالرؤوس التي نبتت على القدر، والا رأس نظيف ما يمكن يحتضن الحجاج ابدا. زين، اذا هذا هو الخلود، هذا هو الخلود بمعناه. فالضحك الواقع خلق اسباب الضحك والبكاء لحكمة هي من وراء مظهر الضحك والبكاء. لذا القرآن الكريم يقول الله هو الذي يضحك وهو الذي يبكي. زين، هذا معنى اضحك وابكى. رأي آخر لا، أن أضحك المؤمن بالآخرة وأبكاه في الدنيا. هو هذا الواقع. يعني ايضا هذا مورد انطباق، يعني انت تلقى المؤمن، لان المؤمن الواقع انما يبكي لاي سبب. المؤمن يبكي لان المؤمن عنده التزامات، وهاي الالتزامات تخليه مقيد. لكن الكافر ما عنده التزامات، عند الدنيا لعب ولهو وما يحب ان يغم نفسه. المؤمن قد يبكي من خشية الله، لكنه الكافر او الفاشق الواقع هذا ما يعترف بوجود الله حتى يبكي من خشيته. هذا ابدا ما عنده بالدنيا، الا ان الدنيا هي الغاية. ان هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. ماكو ايام قلائل وبعدين نموت هالشكل، مثل ما تموت الديلان على عند الغاية اللي هي لحظات الموت. بعد الموت ماكو شيء، ما عنده شيء يقلقه او يتعبه. المؤمن لا، قد يبكي من خشية الله، يبكي بالدنيا ما يعرف. يقول لك المصير، يعني حتى لو كان غاية بالإيمان، حتى لو كان غاية بالعمل الصالح، مع ذلك يبكي. فتأمل الإمام الحسن سلام الله عليه، تسألوه يقول له يا ابن رسول الله أتبكي؟ أنت تبكي ليش؟ آخر عندك أعمالك الصالحة، عندك ابن رسول الله، سيد شباب أهل الجنة. يقول أبكي لهول المطلع، أبكي لفراق الأحبة. أنا شرح أقدم المطلع، هذا اللي راح أطلع عليه شنو هو اللي أمامي. المنزل العظيم في أدعيته يقول انقل إلى قبر لم أمهده بالعمل الصالح. طبعا هذا يبكيه يرعبه، لأن هذا يريد يعرف شنو مصيره، شنو نتيجته، هل هو قادم زين على ما يحقق له رضوان الله والسعادة. إذن أشياء يرعبن للمؤمن، ويبقى يبكي من خشية الله، يبكي مما يمر عليه بالدنيا، لأن موضع ابتلاء. غالبا أنت تلقى أهل الابتلاء هم أهل الإيمان، تلقى مبتلي وابتلاءاته تسبب لنا البكاء. ابتلاءاته تسبب لنا البكاء. اضرب لك مثل، واحد يقول قبيت في يوم من الايام على الامام سلام الله عليه، وعلى ما اتخطى الامام الصادق صلوات الله عليه، يقول قبيت عليه لقيته يبكي. قلت له يا ابن رسول الله لا ابكى الله لك عين، ليش تبكي؟ قال لي طب عليك اخوك المؤمن ويطلب منك قضاء حاجة، وانت ما تقدر تقضي لحاجته. يطلب منك قضاء حاجة وانت ما تقدر تقضي لحاجته. طبعا هذا يبكيك، هذا يألمك. صور اضرب لك مثل اخر. الامام الحسن سلام الله عليه كتب لواحد من شيعته بالكوفة، قال له زياد هدم داري، اخذ اموالي، جاي لاحقني، واريد تكتب لي مكتوب خلي كف عني شره. كتب له الامام سلام الله عليه كتاب الى زياد، كان الجواب ان احب لحم الي ان اكله للحم الذي انت منه. انا هذا ما كنت اعرف أن ينتمي لك أو يرتبط بيك. الآن لما عرفت أنه يرتبط بيك لا رح أراويش أسوي بيه بعد. نعم بتعمل هذا طبعا موقف يبكي للمؤمن. شوف يخلي أمثال هذا يتحكم هذا التحكم ويأمر وينهى، والمؤمن لا يقوى على عمل شيء. طبعا هذا لون سبب من أسباب الحزن يبكيه، هذا سبب من أسباب الحزن يبكيه. المؤمن يبكي، في حين تلقى الفاشق ما بالعكس يضحك. خلي أروي لك حادثتين مع المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي يوم من الأيام مر خارجا من قصره، لقال صبية واقفة على قارعة الطريق، صبية علوية من بنات عبد الله ابن الحسن، متلفعة بأزارها. ومر موكب المنصور، لما مر اخذت بزمام مركوبه، كانت ناقه او فرش، ووقفته. تفتتلى قالت ارحم صغيرا او ارحم كبيرا، سنه متهجم بالسجن بين سلاسل وقيود، ان عدت للرحم البعيدة بيننا، ان عدت للرحم القريبة بيننا، ما جدنا من جدكم ببعيد. احنا وانت اولاد ابو واحد. سألها انت منو؟ قالت لا انا بنت عبد الله ابن الحسن، وابوي بالمطبخ بالسجن. وقال من عندك تطلع من السجن؟ هذا رجل كبير السن، مشرف على نهاية حياته، ما مسوي شيء. يكفيك انت تتلذذ، انت تطرب لأنات المعذبين، هاي النفوس الشاذة السادية اللي تطرب لأنة المعذب. اذا شاف لواحد يتشحط بدمه هو ينتشي من السرور، هذا تسميه انسان، هذا لعنة على الانسانية. نعم، تقول له هذا شنو ينبى اخر؟ طلع من ظلمات السجون، بيش مطلوب؟ قال لها لقد اذكرتني، انا كنت ما متنبه، هذا بسجن الان نسبيا زين، لا راح انزل الى سجن العن بعد. فامر به فاحضر الى اعمق سجن عنده، السجن اللي لا يرى به ليل ولا نهار. الله اكبر، اشكد بها وصخ الانسانيه هاي. والله لا علم الله، تخليك تبشق على الحياه كلها. هاي الحياه، هاي اللي يسموها بني ادم، دول هم بني ادم؟ هؤلاء دول بشر؟ اللي يصل لها الحد سيمر علينا هالمعنى خلال البحث ان شاء الله. زين، اذا هاي تبكي، اي مؤمنة وتبكي. وشوف الموقف الثاني، ابن هرمة كان نديم من ندمان المنصور، هذا كان شكير عربيد يكثر من شرب الخمر، معروف بالفسخ والفجور، وليلية يجيب الوالي، وباعتباره والي المسلمين لازم يقيم عليه الحد، غير يجلدوه كون 80 جلدة. ابن هرمة كتب الى المنصور، كتب له ان هذا خلصني من هذا، والية في يوميا مسلط عليه الصوت، كلمة عندي. فالسوى المنصور طبعا يراعي الشكليات، ما يمكن ان يسقط عنا الحد، خاف من الضجيج. فكتب الى الوالي، كتب له انت هذا يا ابن هرمة اذا جابوا الكيا سكران ما يخالف، اقم عليه الحد، لكن اللي يجيب الكيا سكران هت اقم الحد على ابن هرمة، وذاك اللي يجيبه ضربه 100 جلدة. قام هذا يشكر ويبعد على قارعة الطريق، يصيح من يشتري 80 بـ100؟ ما حد يدنى اليوم. زين، شوف المهزلة المسخرة اللي تمثل في ظل حكم الاسلام. زين، يضحك يسخر، والنفس المؤمنة المتقية المستقيمة تبكي مما تتعرض له من الآلام. وبطبيعة الحال هذا المؤمن اللي يعرض إلى ألوان من الآلام في الحياة، طبعا الله عز وجل ما يجمع لي ألمين بالحياة وبالممات بعد الممات، ما ممكن، الله أعدل من ذلك. الله تبارك وتعالى جعل الدنيا سجن المؤمن. زين، فهذا يبكي، يبكي لمناظر توجب البكاء، ولكن الله عز وجل يضحكه غدا إذا قدم على الله بما عند الله من رضوان وبما عند الله من عطاء. هذا الرأي الثاني في أنه أضحك وأبكى. الرأي الثالث رأي قد يكون شوية بعيد، ولكن رأيت كثير من المفسرين يميل إليه، بالإضافة إلى آراء أخرى لا أحاول تعدادها. يقول أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر، كأنه الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبعث الشرور في الأرض وأن يجعل الأرض ضاحكة، وأنت أحيانا تقول في المنطقة تضحك، وتقول أن السماء نعم تمطر مدرار. العرب تسمي مطر السماء بكاء. زين، وبعضهم يفسر هذا المعنى هذا المعنى. نعم، فسر به مقطع من الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، فما بكت عليهم السماء. يقول المقصود ببكاء السماء يعني ما مطرت. نبه لي شوية إلى الخلفية الحضارية الموجودة عند العرب. العرب إذا واحد كريم يموت وش يدعو له؟ يدعو له بأن تمطر عليه السماء على جدته، تمطر السماء على جدته. واحد يقول وغشاه مطلول الخزامى بطيبه ورواه نوع ممطر بسحاب بسحابه. زين، غالبا يدعون للميت الكريم ان تجود الثرى على ان يجود السحاب على قبره على ثرى. فبكاء السماء يعني المطر، وضحك الارض يعني النبات، ان فلان بكت عليه يعني امطرت، وان الارض الفلانيه ضحكت يعني سقاها المطر فضحكت عن النبات. يعني كما ينفتح الثغر عند الضحك انفتحت فيها الاوراد والنباتات. زين، هاي كنايه عن ان الله عز وجل هو منزل المطر وهو منبت النبات، هو اللي يخلي الارض ضاحكه وقد يخليها حزينه، هو اللي يخلي السماء تمطر وقد يامر السماء بان لا تمطر. يعني انت الان لما تمر بالتعليل العلمي، التعليل العلمي يقول لك مرة الطبقة باردة واختلطت، نعم، مرت على منطقة ضغط وذكر لك عوامل الضغط وذكر لك عوامل تخلخل الفضاء، وبعد ذلك شرح لك شلون ينزل المطر. تقول له هذا ليش دائما ما يصير؟ ليش يصير في حالة دون حالة؟ هذا هو كونه يصير في حالة دون حالة دليل أن من وراء إرادة، دليل أن من وراء موجه. فكأن الآية الكريمة تقول أن مظاهر النفع والضر بيده تعالى. إذا شاء أن تزرعوا زرعتم، إذا شاء أن تمطر السماء مطرت، وإذا لا ما يشاء ما يصير شيء. المسألة بيده، هو الرازق وهو المانع، هو أضحك وهو أبكى. طيب، هناك آراء أخرى لا سبيل إلى تعدادها. نرجع إلى المقطع أو إلى الآية الثانية، وأنه هو أمات وأحيا. أمات وأحيا أيضا به ثلاث آراء. نبه لي أولا، الرأي الأول أنه أمات يعني هو خلق الحياة وهو خلق الموت، يعني السبب الطبيعي مو كل شيء. السبب الطبيعي يسموه الفلاسفة معد. معد شلون يعني؟ يعني الآن أنت لما تيجي إلى هالمادة اللي تلقى بها حياة، الخلية اللي نسميها الخلية الحية، هاي الخلية الحية، الحياة مو من جنسها مو من نوعها، الحياة شيء يطرح عليها من الخارج، ثبت علميا. ماكو شيء تولد ذاتي، ماكو، أن الحياة تيجي من الخارج تطرح على الخلية من الخارج، هو اللي خلق الحياة. أما هي الحياة شنو؟ إلى الآن العلم يشتغل ليل نهار يحاول أن يخلق خلية حية، ما يقدر أبدا. وأنا أأكد لك أن موضوع الحياة والموت سيبقى بيد الله عز وجل، مهما جاهد الإنسان سيبقى موضوع الحياة والموت بيده. التصور الآن إنسانية كلها لو تجتمع على أن تبقى الإنسان ساعة من الوقت من العمر إضافي، إذا الله ما ينطي ما تقدر أبدا. الباري تبارك وتعالى هو اللي خطط الحياة، إيش كثر إلى مقرر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إيش كثر الله مقرر ليعيش كم لحظة محدودة إلى عمره، من البعد الزمني كثر محدد إلى. كذلك هو اللي أحياه وهو الذي يميته، هو اللي يقوى على أن يطيل عمره، وهو الذي يقبض روحه ويميته. يعني مو معناه أريد أقول أن السبب الطبيعي لازم نلغي دوره،
لا لا، بدليل ان احنا اذا واحد يقتل واحد نعم ندينا، يعني نرتب عليه مسؤوليه جنائيه. المساله مو مساله انه نقول الله ما وتر كم عليك شيء، لا، دور الانسان مو مثل دور السكين، يعني مثل واحد الجمله سكين يذبح بها البقره، ها؟ الانسان دوره مو مثل دور السكين، السكين اله، لكن الانسان دوره دور كائن حي عنده اراده وعقل، فنحمل المسؤوليه الجنائيه، لكن مع ذلك يبقى المميت هو الله. انت سويت السبب الطبيعي، والله عز وجل جعل العاده ان يموت الانسان مع السبب الطبيعي. فالله هو خالق الحياه وهو خالق الموت. اشتقرا الى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة. احنا نتصور شلون الله يخلق الحياة، لكن الموت شلون الله يخلق؟ الموت عدم، والعدم شلون ينخلق؟ اذا تتنبه شوية زين، الموت مو عدم، الموت عملية خلع بين لبسين، والعمل ينخلق. شلون يعني خلع بين لبسين؟ يعني الانسان هو بالحياة الدنيا ويلبس من بعد البعث والنشور، الموت عملية خلع بين لبسين، والعمل يخلق. تتصور شلون؟ تصور الآية الذي خلق الموت والحياة، فاذا هو الذي امات وهو الذي احيا. زين، هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تبارك وتعالى أمات وأحيا، المقصود بأمات قلب الكافر وأحيا قلب المؤمن. يعني أنت تسمي الكافر ميت وتسمي المؤمن حي. زين، شلون يعني؟ هو ترى القلب مو وظيفته كمضخة بس، هاي هي يجذب الدم ويدفع الدم، هي يعني هذا هو القلب كل وظيفته. اذا كل وظيفته هذه ما ادفعها من وظيفه القلب، اذا ما يحمل مشاعر مو قلب، هذا حجر. ها، القلب اذا ما يحمل مشاعر حجر. تتخطر المحادثه اللي صارت بين الرسول الكريم صلى الله عليه واله عندما دخل عليه الاقرع ابن حابس. الأقرع ابن حابس هذا بدأ يغير بشوية خشن، ودخل على النبي صلى الله عليه وآله، شاف النبي حاط الحسين جاي لعبه يلعبه ويقبله، والحسين يرقى على صدره، والنبي مشكه من ايديه ويسوي له حزقة حزقة، ترقى عينه بقى وجاي لعبه. لما دخل قال له انبذه عنك واخر عنك، انا ولد لي 10 من الاولاد ما قبلت واحدا منهم. جل عجيب، 10 اولاد ما في يوم حركتك العاطفة تقبل واحد من عندهم؟ ما اصنع اذا كان الله قد خلقك من حجر؟ لو كنت امشي روحك انسان، كان بني ادم، ها، كنت طفل، واكو عجب الدنيا من الطفل، هي الانسان يشوف حياته بطفله. الصور هذه قلوب، هاي تسميها قلوب، هذا قلب عنده؟ مو قلب عنده، عنده حجر. هذا حرام تسميه انسان. الكافر ما عنده قلب ينبض بالمشاعر الكريمة، عنده قلب ينبض بالمصلحة. شلون يعني؟ هسه مثلا يعني انت لما تمر على آثار القنبلة الذرية اللي ألقيت على هيروشيما مثلا، زين، تقول هنا صدق بلحظة واحدة أطفال ونساء وشياب عجزة وحيوانات أصبحت الحياة أثرا بعد عين خلال لحظة، ويمر إلى الآن مثلا اللي أمر بإلقاء القنبلة عليهم، هذا هم تسمي بني آدم؟ اللي قتل نص مليون من أجل نزوة من نزواته، ذول اللي يشعلون الحروب الشعواء ويطربون لمنظر الدماء، يطربون لمنظر الشواعد المقطعة والرؤوس المهشمة ودموع الثكالى، هذول اكو عنده مشاعر؟ هذا اكو عنده ايمان بالله؟ تتأمل هذا اللون، هذا مو ميت المشاعر؟ على مميت القلب، والإنسان اللي إذا مر وشاف لمنظر بسيط واحد مؤلم كأنما يهتز من أعماقه، هذا تقدر تسميه القلب النابض بالمشاعر. المؤمن يكون دائما رقيق مملوء عاطفة تطفح عيناه بالدموع إذا شاف لمنظر من المناظر اللي يؤلم، يتحسس الحزن قبل أن يصاب الحزين بحزنه. هذا حي، سميه قلب حي، هذا حي. وقلب الكافر ميت ما بمشاعر، وما يفرق ترى أحيانا يسمي نفسه مسلم ولا إله إلا الله وقد يبني له مسجد زين، لكن ينكر ضرورية من ضروريات الدين، هذا كافر. إذا أنكر ضرورية شنو قيمة أن يحمل شعار هو ما عنده خفق من خفقات الرحمة؟ هذا مو حي، ميت ليس بحي. فالله عز وجل أحيا المؤمن، المؤمن حي بمشاعره وبعقيدته وبعقله ين، وأمات قلب الكافر ومشاعره وكل بشو اختياره، هو أمات وأحيا. اثنين ثلاثة، أمات الآباء وأحيا الأبناء. نبهني شلون أنه هو أمات وأحيا، يعني الله عز وجل أولا يريد النوع يكون ممتد، النوع الإنساني لازم يبقى ممتد. شلون يبقى ممتد؟ يبقى طبعا بعملية الإخصاب والولادة، الولادة هي اللي تخلي النوع ممتد، تزاوج الأبوين يخلي النوع ممتد. لكن مع ذلك النوع يمتد صحيح، لكن اللي موجودين يكون يرحون حتى يطول مكانهم لغيرهم، وإلا إذا صار البناء ذولا يضلون ما يبقى مكان بعد أبدا، نظام الكون كله يختل، نظام الدنيا يختل، الإنسان يطلع ويطي مكان إلى غيره. هذا المكان كان لي وأنا أروح عنه ويجي غيري وغيري هم يروح ويطي لغيره، وتبقى الدنيا هكذا، تبقى الدنيا تستقبل قافلة وتودع قافلة، والشكل هذا المعنى. أمات الآباء وأحيا الأبناء. سليمان ابن عبد الملك كان جميل الهيئة والصورة، يوم من الأيام لبس ملابس أنيقة وطلع شاف لجارية من جوارية واقفة، قالها كيف تريني شلوني أنا؟ قالت أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان، أنت الحقيقة لو تبقى نعم المتاع، لكن ما بك عيب إلا أنك تفنى، إلا أنك تذهب حتما. قالها ما أحلى الدنيا لولا الموت. قالت إنما حليت بالموت، هو لو ما غيرك يموت ويطيك مكانه تتوصل، غيرك مات وطاك مكانه، وانت هم راح تموت عينا وتعطي مكانك الى غيرك. هو ترى شوفها حقيقة بدهية يعني كل واحد يعرفها، لكن الانسان لشدة حبه لنفسه يشوي روحه الجهل، يشوي روحه مو فاطر لها الحقيقة، وهذه حقيقة كل واحد بالبداية يعرفها. نراه محمود الوراق، محمود الوراق يقول نراع لذكر الموت ساعة ذكره وتعترض الدنيا، فنله ونلعب يقين كأن الشك غالب أمره عليه وعرفان إلى الجهل ينسب. احنا نمر بالموت ومناظر الموت، بس نخادع انفسنا عن غيرنا، مات تمام عنده سبب، احنا ما بينا شيء الحمد لله، صحتنا زينه وكل شيء ماكو موت، ما يعرف صحه، ما يدري على اي ساعه ينقض على الانسان، وكفى بالموت واعظا. يطلع الانسان قد يمر على قبور اذا ما يتنبأ، الى ما ينظر لها نظر موعظه ما يفهم شنو، احيانا القبور تتكلم، ويقول ابو العتاهية يقول وعظتك اجداف صمت، هاي القبور الصامتة من تمر عليها هاي توعظك، وعظتك اجداف صمت وبكتك ناطقة خفت، يقول هاي القبور تنطق لكن بهدوء صمت، وبكتك ناطقة خفت وتكلمت او وتبسمت عن اعظم تبلى وعن صور سبت، وارتك قبرك بالقبور وانت حي لم تمت. راوتك انك انت يوم من الايام الك فد مربع هنا ويغني المربعات، يمر عليك اللي يمر يسحق على قبرك كما انت تسحق على قبره. فتتصور ان الاباء يرحون والابناء يضلون، وبعدين الابناء هم يرحون وابناءهم يرحون، وش تبقى الدنيا؟ تبقى الدنيا تسمع بيها غرود لقادم، وتسمع بيها صيحة لراحل، فد واحد طالع وصيح مدبر وراه، واحد طاب للدنيا وتهلهل لهم ورحم الله ابا العلاء. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. تقول هذا الولد اللي أمه الهلة إذا إجا إذا طلع من بطنها ساعة من ساعات البكاء عليها إذا مات تعدل ذاك السرور كله. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد، تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد. المهم أنه هو أمات، أمات الآباء وأحيا الأبناء، وتبقى القافلة ماشي. ننتقل إلى المقطع الثالث، نبه لي شوي، أو الآية الثالثة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. خلينا نشوف هاي الآية الكريمة شو تريد. أولا الآية تشير إلى الحقيقة التي لا بد منها لامتداد النوع، أن إحنا لما نريد النوع يمتد لا بد من الزواج. الزواج مظهر طبيعي وجود الإنسان، الإنسان ما يمكن أن يعيش لأن هاي حاجة عنده جسدية ونفسية. الحاجة النفسية يحتاج إلى السكن، والحاجة الجسدية يحتاج إلى المضاجعة. الزواج إذن شيء طبيعي، لا تيجي تحط لك عقبة في طريق الشيء الطبيعي. يعني أنت الآن لما تلقى لك واحد يجي يمنع الماء عن الأرض الصالحة للزراعة والمدبوب بها البذر، شو تعبر عنه؟ سمي قاتل. كذلك اللي يحط له عقبة في طريق الزواج هذا قاتل. فتعال إلى مصيبة الأبناء وإلى مصيبة النظم، مصيبة الأبناء والآباء والنظم. تلقى الآن عندنا نظم تضع عقبات في طريق الزواج. هاي النظم يجيك يقول لك أولا هذا خلي يكون نفسه، بعد الآن ما مكون نفسه. تقول له يا أخي أنت مال ما مكون نفسه، أنت أولا شو تكون أنت إذا الله عز وجل ما ييسر لك سبل الرزق؟ أنت شو تكون انت في بطن امك؟ من اللي كان يوصل لك الغذاء؟ انت خلقت الحبل السري؟ انت حولت الدماء الى طعام وخليتها تتحول الى مواد تأكلها وانت في رحم امك؟ لا يا اخي انا ما اقول لا تفكر تفكير عقلائي، لا فكر تفكير عقلائي. اذا عندك ما يكفيك نعم لا تظل تتطلب، لا اريد مركز كبير. طيب انت تريد دراسة وتحصل اخر شهادة عليا وتحصل لك على مركز كبير، تعين نفسك واذا عمرك 40 او 45 سنة ايش تتزوج بعد؟ ايش راح هو العمر؟ شلون ايش بقى من عنده؟ العقبة محطوطة في طريق البنت وفي طريق الولد. البنت تصير عانس والولد يصير الى حد يكبر بعد تنعدم عنده ذلك التوقان. بالنتيجة طبعا خلال هالفترة هذا مو معلوم كل واحد راح يبقى نظيف، راح تصبح المجاري غير نظيفة وراح ينتشر الفساد. والبنت كالثمرة على الشجرة، إذا لم تقطف في أوانها فسدت. والولد كذلك، مع وجود المغريات، مع وجود المغريات ووجود المشجعات. يعني أنت الآن تلقى عندنا قشرة مجتمع إسلامي، لكن لما توصل للب تلقى لب فاسد، مو مجتمع إسلامي. مجتمعنا يوميا يجمع بين الجنسين لمختلف الأسباب، بالدراسة يجمع ما بينهما، بالمحلات العامة يجمع ما بينهما، بالمؤسسات الاجتماعية يجمع ما بينهما، يوميا باسم الفن وباسم العبقرية وباسم المعرفة، يوميا ها تلقى دائما الاحتكاك بين الجنسين موجود، والأمر ينتهي إلى ما لا تحمد عقباه. طيب هذا إذا ما نوظف لترد مجرى نظيف راح ينتشر الفساد، والمسؤولية وين؟ بأعناق الآباء، بأعناق الأولاد، بأعناق الجيل، بأعناق مربي الجيل. ترد حملة تشنها الجامعات، تشنها الصحف للدعوة إلى الزواج المبكر وإلى تذليل العقبات، هذه وحدة. ثانيا يا أخي، فهمنا أنك أنت إنسان طلعت للخارج، صارت عندك ظروف مكنتك تطلع تدرس بالخارج، بس يا أخي أنت ما تأخذ بعين الاعتبار أولا أنت من بيئة تختلف عن ذيك البيئة، أولا أنت بيئتك هواية مواضعاتك هواية تختلف عن ذيك البيئة وعن ذيك المواضعات. لولاك هناك ناس عندهم عدم التزام، ما قعدهم دينك ولا مقدساتك ولا التزاماتك، أي من ناحية. من ناحية ثانية أن أنت المكون بأسرة، أنت إنسان تنتمي إلى المحيط العربي مثلا، المسلم بدينة العربي في مشاعره، وأنت تيجي ليه تيجي ليه تحاول أن تربط بمجتمع غريب عنه لا يمك. انت قد تروح تزوج لك امرأة ما عندها مانع انها تنتقل من حضن الى حضن، من نصف اول الليل الى اخره باسم الفن وترقص. انت رجل مسلم عندك غيرة، عندك دماء شرقية، ما تفكر جيد مواضعاتك وين، ابنك راح يطلع اي ناحية. ناحية ثانية ما فكرت ان هاي بنتك واختك، المن انت اذا اعرضت عنها وذاك اعرض عنها المن راح تبقى؟ ما عندك شعور وتحمل امام مسؤوليه، وانت تقول انا مسلم ومن لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم، عليك تبعه ومسؤوليه. والحمد لله عندك في ابناء نوعك وابناء دينك ما يكفيك، ماكو من هذا شيء، لاكو توجيه اكو ولا تخطيط ولا الى جانب ذلك شعور عام لا بالمواطنه ولا بوحي من الدين ولا من الخلق. طيب هذه العقبات اللي نضعها والمسهلات المفروض هذه يوضع لها حدود، اذا ما يوضع لها حدود النتيجة نتيجة مرعبة. وانت منين راح تتزوج؟ اكو بعض الابناء يتزوج من اوروبا، اوروبا اللي اصبحت تعتبر العلاقة بين الذكر والذكر طبيعية، واصبح عندها هالمرض المرعب اللي ما تدري لا سمح الله يا شاعي نقلوه لك، واذا انت بين عشية وضحاها تتهاوى كما يتهاوى البيت المهجوم. طيب هذا كله من سخط الله، كله من عقاب الله. هؤلاء الناس اللي خرجوا عن اوامر الله وبغوا على حدود الله، احنا جينا مع العقبات، ما عندنا تفكير بعيد. عقبات غلاء المهور، عقبات الوسط الاجتماعي، عقبات الفوارق الثقافية، هاي كلها عقبات مخترعة، كلها عقبات لا وجود لها في ظل الحقيقة، يمكن التغلب عليها ويمكن تنظيمها. الله عز وجل يحثنا يقول زوجين خلق الصنف للصنف، لا تصير عقبة، لا تصير قاتل، لأن أنت بمنعك من الزواج راح تأذي الأطفال في ظهور آبائهم وأرحام أمهاتهم. طيب، وأنه خلق الزوجين، هاي من ناحية. الناحية الثانية، اعتبر المسلم كفو المسلم. الساعة انت يجي واحد يقول لك ان هذا اللي ينتمي لهذا المذهب مو كفوي، لان اذا جاءكم من ترضون دينه وهذا دينه مو مرضي، هذول ما جاي، هذول الواقع ما جاي نقلون رأي الاسلام، هذول جاي نقلون عصبيات الموجودة بروسهم. الشروس ما نشتهيها، هاي غريبة عن طعم الاسلام، غريبة عن روح الاسلام. من قال لا اله الا الله محمد رسول الله خلص، هذا المسلم اللي حقن ماله ودمه وهنا الدين. نعم دين المسلم، ما اكفعل انا اجي اتمسك لي برأي، اتمسك لي برأي وهذا الرأي بعيد عن روح الاسلام تماما. الاراء يضرب بها عرض الجدار، المسلم كفو المسلم. وانا الفت نظرك، ترى لو مهما نريد نسوي ما نقدر نخلي المسلمين يتقاربون اذا ما نفتح باب التزاوج ما بيناتهم. لا تتصور اكو شيء قريب بقدر التزاوج. اذا تزاوجوا، اذا اصبح المسلم يتزوج من اي فرقة من اي مذهب من المذاهب الاسلامية، هذا يعتبر اثر فعال في تذويب العقبات بين المسلمين. كل الاثار تنحشر امام هذا. هذول اللي فاتحين دكاكين للطائفية، ذول المرتزقة الذين من ورائهم الشيطان ومن ورائهم النفط، نعم ذول يوم من الأيام راح ينحشر هذا كله وتبقى الحقائق ثابتة. كلمة لا إله إلا الله هي الجامع بين المسلمين، والمسلم كفو المسلم، تتكافأ دماؤهم أموالهم أعراضهم. فينبغي إزاحة العقبات عن طريق الأسرة الإسلامية لتأخذ طريقها الصحيح، وليرتبط المسلمون بعضهم ببعض عن طريق الوشائج. زين، بعد خلق الزوجين اكو نقطة ثانية ايضا. النقطة الثانية، الآية تأشر الى ان الله عز وجل هو اللي يتحكم بالصنفين. شلون هو اللي يتحكم بالصنفين؟ يعني الآن نسبة الذكور إلى الأناث ونسبة الأناث إلى الذكور هاي مو شغلتي أنا، ما لي علاقة بها، هاي تخطيط إباري. يعني هذه امرأة ليش تجيب ذكر وهي ليش تجيب أنثى؟ نعم هذا مو شغلي، ما أنا ما لي علاقة، على علاقة بيد الخالق هو الباري عز وجل، يهب لمن يشاء أناث ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. التخطيط، تخطيط السماء لذا، نعم السماء وضعت تخطيط ثانوي. التخطيط الثانوي شنو هو؟ ان احيانا الانسانيه تمر بظروف ثانويه. شنو الظروف؟ لا سمح الله مر فرد مرض، اجتاح نسبه كبيره من الرجال دون النساء، صار عدد النساء اكثر من عدد الرجال. في هالحالة اباح الاسلام تعدد الزواجات. حروب طاحنة تستهلك الرجال، تبقى المرأة اما ان تعيش مشيبة اما ان تعيش على نمط الخليلات، او لا تعيش في اسرة نظيفة وفي بيت نظيف وفي ظل زوج يحميها وفي ظل وضع صحيح. الاسلام هنا اباح تعدد الزواجات. اكو حالة احيانا بعض الامم تستهدف، امة من الامم تستهدف عبادتها، مو مثل ما سوى فرعون ويا بني اسرائيل يقتلون رجالهم ويستحيون نساءهم. في مثل هالحالة الامة اللي تحس بخطر الانقراض، نعم فرقة تحس بخطر الانقراض، تعدد الزواجات، تضطر الى التعديل حتى تعيد التوازن. نبهني، والباري عز وجل هو كفيل بإعادة التوازن، هو اللي خلق الزوجين، النسبة يتحكم بها، هاي اثنين. الثالثة، نبه لها النقطة اللي أردشي لك هاي شوية تمني. ثالثة، عدنا الحويمن لما يعلق بالبويضة منين يتكون؟ يتكون من 22 زوج من الصبغيات الجسمية وزوج واحد من الصبغيات الجنسية. شلون يعني؟ يعني حويمن الرجل ب 22 صبغي جسمي وبي صبغي واحد جنسي. الصبغي عند المرأة ايضا 22 صبغي جسمي وصبغي واحد جنسي. اللي عند المرأة الصبغي الجنسي اكس يسموه، واللي عند الرجل منوع الى نوعين، صبغ جنسي نص من نطفته يصير صبغ جنسي اكس، ونص من نطفته يصير صبغ جنسي واي. فاذا لقح البويضة عند المرأة بصبغ جنسي اكس تصبح المعادلة اكس زائدا اكس يساوي انثى، تطلع المولود يطلع بنت. واذا لا لقحت البويضة بصبغ جنسي واي تصبح المعادلة اكس زائدا واي يساوي ذكر. اذا اللي يتحكم بنوع الجنين منه نطفة الابو، هي نطفة الاب هي اللي تخلي الولد يصير يو ذكر يو انثى.
ربي نسألك وندعوك ونتوسل اليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اعطنا اللهم من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك، أعنا على طاعتك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم، وإلى اللقاء.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في حصاد الظهيرة. أنا خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد مجددا أن الكيان الإسرائيلي هو أكبر منتهك للمعايير والمواثيق الإنسانية الدولية. الفصائل الفلسطينية تتفق على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط. والأونروا تؤكد أن كيان الاحتلال يمنع إدخال إمدادات حيوية إلى قطاع غزة. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل الحصاد. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن محكمة العدل الدولية أثبتت مجددا أن الكيان الإسرائيلي هو أكبر منتهك للمعايير والمواثيق الإنسانية الدولية. وأوضح إسماعيل بقائي أن المحكمة شددت على إلزام الكيان الإسرائيلي بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، مشيرا إلى تذكير المحكمة بأن استخدام التجويع كوسيلة حرب محظور بموجب القانون الدولي. كما وأشار بقائي إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في وقت سابق رأيا بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورا، مطالبا بوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي يمنحها الداعمين لجرائم الكيان الإسرائيلي. أكد متحدث إيران لدى الأمم المتحدة أن بقاء المعتدين بلا عقاب جعل ميثاق الأمم المتحدة يفقد معناه وزعزع مصداقية مجلس الأمن الدولي. وخلال اجتماع مجلس الأمن قال أمير سعيد إيرواني أن الميثاق الأممي يمر باختبار حقيقي بسبب استمرار الأعمال العدوانية وسوء الاستخدام السياسي لآلياته، مشددا على أن تآكل الثقة بالأمم المتحدة يعود للعجز عن تنفيذ مبادئها بصدق وحياد. أشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن رسالة إيران وروسيا والصين إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن خطوة الترويكا الأوروبية بإعادة فرض الحظر على إيران غير قانونية، وأوضح غريب أبادي أن مضمون الرسالة يشير إلى انتهاء الاتفاق النووي وأن رقابة الوكالة الدولية على البرنامج